أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. احنا وصلنا الى المسألة 50، صحيح، في القراءات السبع. طبعا هنا الماتن حديثة فقط عن جواز القراءة بالقراءات السبع، ولكن في الحقيقة البحث في القراءات السبع أخطر خطبا من خصوص البحث عن جواز القراءة بها. وإجمالا من حيث تاريخ القراءات، انصافا السيد أخوي رحمة الله عليه بحث في البيان بحث تتبعي مضني جيد حول القراءة، وإجمالا أيما كان من تحقيقاته وتحقيقات آخرين من الأعلام، يعني قبل حتى البلاغي أستاذة في التفسير وغيره، القراءات أولا لم تكن سبعة كما مر، بل هي لذلك في القراءات العشر عشرة، بل هي أربعة عشر، ومر بنا أن بعضهم ربما أحصاها إلى 70 قراءة، وإنما بقرار من الدولة العباسية فلان فلان هنما جرى هاي من جسد. ثم القراء، القراء أولهم نافع كما يذكرون، وآخرهم الكسائي. ونافع معاصر إلى الباقر عليه السلام، والكسائي معاصر للرضا، للكاظم الرضا، يعني عاصر الرضا. فهؤلاء القراء السبعة أو العشرة بالتالي ليسوا من الصحابة ولا التابعين، وإنما تابع التابعين، أو يمكن يطلق عليهم تابعين. على أي حال، فبالتالي هؤلاء القراء يسجل عليهم مؤاخذة أن قراءاتهم لم تتصل بالنبي صلى الله عليه وآله. أول مؤاخرة يذكرها، أول مؤاخرة يذكرها المحققين المتأخرين على إتحال على هذه القراءات، أن القراء لم يسندوا قراءاتهم بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، إذا لم يسندوا قراءاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تكون هاي القراءات متواترة؟ وين متواترة؟ لم يسندوها ولو بخبر واحد، وهي صعبة. فكيف تكون هاي القراءات متواترة؟ جملة منها أو كلها الإسناد فيه إشكال، صار منقطع، وهم من القرن الثاني تقريبا أو أواخر القرن الأول. عفوا أواخر القرن الأول. فأين يعني، فأين هم بالتالي يسندوها؟ ولا الطرق من يعني من الأعصار المتأخرة أو من الكتب التي أودعت هذه القراءات، الكتب التي أودعت هذه القراءات كتب المتأخرين، طريقها إلى القراءات ليست طرق متواترة، ليست طرق متواترة، وإنما هي أخبار آحاد، إنما هي أخبار آحاد. فإذا كيف يدعى أن هذه القراءات متواترة؟ هذه القراءات ليست متواترة، وإنما دي أخبار آحاد إلى القراء. ثم من القراء إلى الرسول صلى الله عليه وآله ينقطع الطريق، ينقطع ماذا؟ الطريق، ينقطع الطريق. إذن تواتر ليس في البين، ادعاء التواتر ليس في البين. بل على هذا الضوء خبر متصل مسند فضلا عن أن يكون صحيح ما موجود في البين، هذا واقع الصراعات. وثم لما تكون القراءات 14 أو 70، بالله عليك القرآن الكريم نزل 70 قراءة أو 14 قراءة، شلون يصير؟ في أحاديث هم ذكروها سيأتي إن شاء الله ذكرها، إن القرآن نزل على 7 أحرف ويطبقوا على ذي 7، والحال أن هاي سباعية القراءات إنما شيء حدث في القرن الثالث، فكيف يكون مراد للحديث النبوي على فرض صدق هاي الدعوة أنه هذا حديث نبوي أن القرآن نزل على 7 أحرف؟ ولعلهم حصروا القراءات في 7 أساس، يعني مثلا يدعون أن دي 7 قراءات هي المرادة من حديث النبي مثلا. المهم إذن هذه القراءات النقطة الأولى أو نقاط عديدة أنبرت بنا حول تاريخ القراءات أن هذه القراءات ليست متواترة عن أصحابها، أخبار آحاد. ثم أصحابها إلى النبي صلى الله عليه وآله ليس لديهم سند متصل، فلا خبر صحيح ولا متواتر. قبل لا نمضي في البحوث حساسة وخطيرة، لأن هذا البحث ليس فقط مؤثر في جواز القراءة بالقراءات في الصلاة، هذا مؤثر في أهم شيء في اعتماد الفقيه أو المتكلم عندما أو المفسر عندما يريد أن يستنبط من القرآن، له أن يعتمد على القراءات أو لا؟ هذا بحث مهم. قراءات لها حجية أو لها حجية أو ليست لها حجية؟ قبل أن نواصل البحث يجب أن نلتفت إلى هذه النقطة، وأنا عندما أذكر هذه البحوث لأنه الآن دي بحوث أولا مرتبطة بأكبر معلم للدين وهو القرآن، وهذه البحوث الآن محل لغط شديد في الحوارات المذهبية أو العلمية. مطلب آخر يجب أن نلتفت إليه، أن القراءات هي هامش القرآن، يعني لدينا متن القرآن العظيم المتواتر أو القطعي، هذا الشيء. القراءات هامش إن شئتم أن أوصل الفكرة لكم، يعني منزلة إعراب. مثلا شلون الإعراب؟ إعراب دخيل في المعنى النهائي للآيات أو للكلام، ولكنه على يتحال الإعراب ليس هو المتن الأصلي، معنى إضافي زائد. فالحديث عن القراءات يجب أن نميزه عن الحديث عن أصل قطعية القرآن الكريم متواترة، وليكن بس ليس هو نفس المتن. مثل أكو في اختلاف في تفسير القرآن، تفسير القرآن من توابع القرآن طبعا، خارج يعني أجنبي بينون فيه مباين، يعني التفسير أو مواصل، بالتالي يعني في تواصل أكو فيه لو أكو تقاطع قطيعة، لكن ليس متن القرآن. شلون هكذا القراءات أشبه شيء بذلك. إذن واحد لينتبه أن البحث في القراءات غير البحث في متن. طبعا هذا البحث أنا أثرته سابقا بمناسبة رواية أو مسألة ورد فيها محمد ابن أحمد السياري أو العكس، أحمد ابن محمد السياري، محمد ابن أحمد السياري، هذا ينزل على النجاشي أو كذا، عند كتاب التنزيل والقراءات، كتاب القراءات، كتاب التنزيل اسمه، النجاشي سماه كتاب التحريف. هو النجاشي رحمة الله عليه خلط بين بحث القراءات وبحث التحريف، ذاك المبحث ما يتذكره ولا لا؟ الفرق بين بحث التحريف وبحث شنو؟ القراءات. خلط بين منطقة القرآن القطعية وبين منطقة القراءات تمييز يبقى له دقة صناعية قرآنية صناعة تفسيرية. وكثير يحصل الخلط حتى لدى أكابر بين بحث القراءات وبحث أصل متن القرآن. وبعبارة أخرى، كثير من الروايات الواردة في بيان قراءة القرآن، القراءات خلاف القراءات المشهورة، يأتيك باحث حتى من الخاصة يظن هذه الروايات هذه تحريف القرآن. الصدوق هو جليل جدا كبير. مشي رسمي كمشي علمي رسمي للصدوق. أيضا الصدوق رحمة الله في جملة من الموارد مثلا كأنما بنى على أن روايات القراءات هي روايات تحريف. تقية الصدوق بنى على هذا أو جدا هذا بحث آخر. المهم مشيا ظاهر ممشى الصدوق كأنما يدمج بينهما ويحنهما ويصح بحث القراءات غير بحث أصل القرآن الكريم. على كل فبحث القراءات بحث غير القرآن الكريم. وذكرت للأخوان أن القراءات بعض الأحيان حتى زيادة كلمة كلمتين ثلاث، مع ذلك تظل هذه قراءة وليست هو نفس القرآن. بل مع الأخوان في بحث التفسير بعض مواد القراءات السبع، مو تقول لي بعد غيرها، قراءات السبع إلى خمس ست كلمات. هم كيفهم يعني يعتبرون له شنو القصة؟ هي القراءات هذه موجودة خو، قلنا القراءات مو متصلة بعهد النبي، لكن موجودة في النصف الثاني من القرن الأول، معاصرين للباقر، معاصرين للباقر موجودة دي القراءات. قبل لا ينشأ الصدوق، قبل لا ينشأ النجاشي، قبل لا ينشأ فلان، موجودة في نفس القرن الأول دي القراءات موجودة. ما تعتبر تحريف للقرآن الكريم. منطقة التحريف للقرآن الكريم شيء آخر. إلى ما شاء الله كلمات ثلاث أربع موجودة في القراءات السبع والعشر. سيدي عندكم في كتاب مطبوع أو كتاب القراءات في النشر في القراءات العشر ما شايفين الشاطبي موجود. كتب كثيرة الآن معجم القراءات العشر موجود مطبوع، طب يعني أكاديميين طبعوا جدول كامل بالقراءات، حاطين يبون 18 قراءة مو بس 10. على كل نجي الآن المهم الآن فهرسيا خلنا نلتفت لهذا المبحث. الآن آلية ضابطة هذا بيناها في علم التفسير، أبينها بشكل ملخص بس إجمالا الأخوان يجبون يلتفتون لهذا المطلب، أنه كثير من الأكابر منا فضلا عن العامة خلطوا بين بحث القراءات وبحث تحريف القرآن. الآن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن القراءات أيضا نوع من التحريف. أنا ما أؤمن بالقراءات لأنها نوع من التحريف والقرآن مصون من التحريف. هذا بحث آخر، رأي وقول، لكن لا يعني أن الأمر المتسالم عليه عند غالب علماء المسلمين والفريقين، غالب علماء الفريقين من التمييز بين باب القراءة وباب ماذا؟ حجية القرآن. هذا لا بد أن نلتفت له إجمالا. عالية لا ما يدخل في التفاصيل بعد، لأن موجود السيديات مع التفسير الأخوان بإمكانهم المراجعة. قاعدة أسباب النزول والقراءات قعدنا فيها جزء 3-4 أشهر 3 أشهر جزء ما أدش قد في موجود السيدي كامل بقدر الرجمان بحث طويل مو سهل طويل. ومع ذلك احنا لم نستطع ان نتناول في كل الزوايا. هنا اليوم الان نريد ان نتناول يعني في هذا المبحث زوايا فقهيه بحته ما تناولناها حتى في التفسير. فاذا المهم هذا الصغراوي في فرق بين القراءه ضابطتها الاليه هكذا يذكرون ان الكلمه والكلام وكذا الذي لا يغير الجو العام في الآية أو في السورة الخط العام المسار العام خطوط العامة ولا يتصادم، هذا الشرط أول. الشرط ثاني لا يتصادم مع محكمات القرآن 2 منقول برواية مسندة 3 تتفق مع الموازين العربية النهج العربي كذا كذا 4 مع أسباب النزول المعروفة 5 هذه كم شرط يذكروه ليكون القراءة قراءة خارجة عن متن القرآن. هذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها. أتذكر في البحث السابق ما قبل شهرين كذا ذكرنا أن كثير من روايات أهل البيت الواردة في القراءات كثير من كبار الخاصة يظنوها تحريف. هذا ما له ربط بالتحريف يا أخوان، تحريف المصطلح عليه الآن يتبنى أن هذا كله تحريف بحث آخر. حتى الإعراب إذا صار فيه اختلاف تحريف هذا بحث آخر. كلامنا فيما هو مشهور عند غالبية علماء الفريقين، شواذ القلة بحث آخر. غالبية علماء الفريقين يقولون ماذا؟ يقولون بأنه ضابطة فرق بين القراءة وبين متن القرآن. هاي نقطة مهمة. زين، نقطة أخرى ندخل لها، نقطة أخرى كلش مهمة جدا انصافا مهمة أثارها السيد أخوي وجدا متينة لطيفة. نقطة أخرى، إذا كانت هذه القراءات السابعة من القراء السابع فضلا عن العشر والأربعة عشر والسبعين، إذا كانت هذه القراءات غير مسندة إلى النبي، أصلا هذه القراءات رواية قرآنية، في رواية نبوية وفي رواية يسمونها ايش؟ قرآنية. القراءات يعبرون عنها رواية قرآنية، يعني دي هوامش القرآن، روايات عن هوامش القرآن يسموها رواية قرآنية. إذا لم تكن دي القراءات متواترة بل ليست هي مسندة بين أصحاب الكتب والقراء، مسندة بإسناد غير صحيح مو متواترة، لكن بين القراء القراء قراءة القراء أو القراء وقراءاتهم مع النبي ليست مسندة. إذا لم تكن مسندة إذن هذه أصلا رواية مرسلة أو اجتهادات وآراء. يذكر السيد الخوي ولا بأس يقول بأن هذه في شواهد عديدة، يذكر بأن هذه اجتهادات وآراء. القراءات اجتهادات وآراء وليست روايات. في فإذا كانت اجتهادات جدا بحث مهمة. القراءة رأي يعني كأنما تفسير، هاي اللي قلت لكم ثم ربنا هالقراءات صارت تفاسير وليست هي روايات نقلية عن شؤون القرآن. غاية لهم اجتهادات قرآنية، اجتهادات تفسيرية للقرآن. على هذا المبنى يعني ماذا؟ أصلاً دي القراءات العشر والسبع ليست روايات كي نجعلها أمر مسلم، روايات قرآنية نجعلها أمر مسلم كي نفسر القرآن، نستنبط من القرآن على مبنياً على صحتها. يعني لا يسوغ للفقيه، لا يسوغ للمتكلم، لا يسوغ للباحث في علم الأخلاق، لا يسوق للباحث في أي علم من العلوم الدينية الاحتجاج بالقراءات، ليس فقط لكونها غير متواترة، ليس فقط لكونها غير مسندة بسند صحيح، ليس فقط لكونها غير مسندة بسند متصل مرسل بينهم وبين النبي وبين أصحاب الكتب المتأخرة وبينهم بسند صحيح، ليس فقط لأجل ذلك، بل أصل القراءة هي رأي اجتهاد، يعني مو ملزمين باجتهاداتهم وراءهم. ده بحث مهم، كونها متواترة كما يدعي كثير من علماء السنة وتابعهم جملة من علماء الإمامية، جملة مو كلها، كونها متواترة أين وكونها اجتهادات آراء لا حجية لها أين. يعني في تفسير القرآن الكريم في حجية الظواهر، في حجية الظواهر في كذا لا يصح ماذا؟ لا يصح الاحتجاج بالقراءات. أصلاً هي آراء، هذا كلش مهم. الآن منجي شواهد، بعدنا ما ندخل في الشواهد، دعونا نذكر فهرسة المدعيات بعدين نخوض في الشواهد. فعلى ضوء هذا دققوا، شوف كم مرحلة مرت بنا الآن، كم ضابطة، كم حيثية، إذا دققنا فيها الحيثيات الآتية تصير سهلة، الجهات اللاحقة تصير سهلة، بس يجب التدقيق في الجهات التي مرت بنا. على ضوء ذلك سأخذوها مدعيات الآن، على ضوء ذلك ولو بعضها تدلل عليها، على ضوء ذلك ما يذكر في روايات أهل البيت بأسانيد في الصحيحة أن قراءة الآية كذا، ما المعنى لإطراح هذه الروايات أو دعوة أن هذه الروايات التحريف؟ أولا قراءة القراء السبعة والعشرة ليست روايات، هي آراء، بينما روايات أهل البيت رواية، حقيقة رواية. فرق شاسع. ومن ثم استنكار واستعجاب كثير من علماء، ما أقول كأكثر يعني جماعة غير قليلة من علماء الإمامية حول تلك الروايات أن هذه روايات تحريف، روايات تحريف. هذا في الحقيقة عدم فطنة بحقيقة البحث، هذا البحث القرآني. فإذا على ضوء ذلك، أولا روايات الواردة في القراءة، روايات الواردة عنهم عليهم السلام في القراءة متجهة مع ثبوت السند، متجهة ومع حتى ضعف السند لا تقل عن قراءات العشرة والسبع، بل هي أولى. لماذا؟ لأن تلك روايات مسند مرسلة، قراءات السبع والعشر ليست مسندة بسند صحيح، وثم في شواهد على أنها اجتهادات، بينما روايات أهل البيت قد تكون يعني متصلة في الواقع لأهل البيت، وبالتالي هي مستندة الوحي مو مستندة آراء واجتهادات. في فرق بينهما. يعني حتى الرواية الضعيفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في أن القراءة القرآنية كذا أو لا بالآخر عند المفسر، عند المستنبط، بل حتى في جواز القراءة في الصلاة كما سنبين، نجيب شواهد عديدة. ما يمكن هذا الشيء ما التزم به السيد الخوي ولا كثير من الأعلام، بس أنا شخصيا التزم به، وفي جملة من الأعلام التزموا به، أن الرواية المسندة الضعيفة في القراءة، أنا عملا في الحقيقة هكذا، مثلا في سورة الواقعة ما أقول وطلح منضود، أقول وطلع منضود، مع أن الرواية ضعيفة عن اليومين، يعني السند الطريق ضعيف عن اليومين، لكن أعمل به. السيما مضمون الرواية في شاهد عليها، أولى من ذي القراءات العشرة والسبع اللي ما أدري عن زيد عبيد مطريد خريط منهم، بينما دي رواية محتمل فيها أن تكون متصلة في الواقع، فبالتالي هي رواية وإسناد رواية قرآنية، بين ذيك القراءات العشر شواهد لا بس فيها يجيبها السيد الخوي، آراء هي اجتهادات عندهم، يستدل على قراءته بكذا وكذا، شواهد نحوية صرفية آراء، مو روايات أن يقول أنا سامعها عن 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 النبي. وفي شواهد عديدة على كل على هذا الذي يذكر السيد الخوي، مو قليلة، على أن كثير من اختلاف قراءات القراء في الأمصار وكذا اجتهادات نحوية وصرفية منهم أو قبائلية حسب لغات القبائل. وهذا اللي دعا مثلا عثمان انه يحد من هذا الشيء، وان كان هذا الوقوف امام هذه الفوضى ايعاز من امير المؤمنين لحذيفه، حذيفه اوعز الى عثمان، هم يعترفون بهذا الشيء ان حذيفه هو اللي اوعز، ولا حذيفه اليماني، حذيفه من شيعه علي اتباع امير المؤمنين اصابع علي بن ابي طالب. مو قلت يعني ذكرت الجهات السابقة، إذا ما تدققون فيها ما تحفظوها تنسون. مرت بنا أحد الجهات أن القراءات قد تكون كلمة كلمتين ثلاث أربع خمس، ذكرت مع الأخوان في مورد من المواد ثمان كلمات، سبع سيت سمو في موضع من الآية موضعين ثلاثة، بس مجموعة ست ثمان من هناك، الباء تجر وهنا الباء لا تجر، ما يصير يعني، إما كفر منك أو هنا كفر، هناك إسلام هنا إسلام. إذا القراءات العشر والسبع مغتفر في هذا الشيء ولا من ناكير، تيجي في رواية أهل البيت تصير كفر، شو القصة يعني؟ ما نفهم أنا شو هذا، إما هو عدم وعي علمي أو انهزام أو ما شئت تسميه أو عدم إبصار يعني. وإلا في القراءات العشر الآن ذكرت مرارا يا أخي، ذكرت فيها أقل شيء كلمة كلمتين ثلاث أربع خمس ست موجود، لاحظ أنت معجم من المعاجم اللي فيه القراءات العشر أو السبع، شو القصة؟ هذاك مو تحريف، وفي صحيح هذاك مو تحريف، وذكرتك مو تحريف، مو التحريف المصطلح عليه المتفق على بطلانه بالضرورة. الآن يتبنى السيد يقول إن هذا نوع تحريف بحث آخر، بس هذا مو رأي المشهور عند الفريقين. رأي المشهور شهرة عظيمة قاطبة، فرق بين باب القراءات وباب التحريف المقطوع ببطلانه. ضابط عليه موضوعية بعد الصناعة، الآن ذكرتها بحث طويل عريض، وأنا أعترف بأن كثير من الأكابر يجهلون هذا المطلب صحيح، بس هذا حق، بس هذا لا يضر بهذا المطلب. من يتضلع في علم التفسير يتهم هذه القضية. أصول التفسير هذا موجود. الجهالة ما شاء الله متفشية، موضة الجهالة بحث آخر. أما هذا غير تحريف المصطلح، في تحريف لغوي بحث آخر، في تحريف مبنائي خاص بمحقق بحث آخر. أما التحريف المصطلح عليه يختلف عن هذا، ضابطته يختلف عن هذا. لذا ذكرت هذا، أنا قاعد أذكر الأمور دي فهرسيا ولا بسطها واقعا طويل الزين، بس هي كلها لازم واحد يشوفها. فدي الزاوية وقفنا عليها، نواصلها إن شاء الله في البحث اللاحق، وصلى الله على محمد وعلى آله.